أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المناقشة الثانية فيما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف في رد الدليل الذي كان يدل، الدليل الأول الذي كان يدل على صحة الشرط ولزوم الالتزام به، وإن لم نصغه نحن بعنوان الدليل الأول في ثنايا الكلام. والمناقشة الثانية موجهة إلى قوله بالتفرقة بين الشروط الضمنية وبين الشروط البنائية التي بني عليها العقد، ووضحت المراد من المصطلحين آنفا. من جهتي أن تعاهد هذه الشروط أي الضمنية عند العرف يجعلها من المدلولات العرفية لللفظ، قصدها المتعاقدان أم لم يقصداها، وهذا بخلاف ما تبانيا عليه تبانيا شخصيا أي المتعاقدان، فإنه ليس من المدلولات العرفية للكلام ولا يصير مدلولا لللفظ أبدا، لبداهة أن تباني المتكلم والمخاطب على معنى لا يكاد يوجب الدلالة وصيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الأدلة أو من الدلالة، بخلاف كون الشيء متفاهما من اللفظ عرف. خلاصة ما أفاده أن الشروط الضمنية تصبح مدلولا للصيغ العقدية عقلائية، وحيث إنها مدلول للصيغة العقدية يصبح كل من المتعاقدين ملزما بها سواء قصدها أو لم يقصدها، استحضرها أو لم يستحضرها عند إنشاء العقد، لكونها مدلولا عرفيا للكلام. بينما الشروط غير العرفية العقلائية العامة التي يشترطها المتعاقدان لا تصبح مدلولا لللفظ أبدا ما دامت طبعا غير عرفية عامة، والمفروض العرفية العامة عرفية عامة وانتهينا، مو أنها تتغير وتتبدل. جيد، هذا الذي أفاده رضوان الله عليه لا يخفاه ما فيه. أول، إن الشرط الضمنية لا يعني أبدا أنه يصبح جزءا من مدلول اللفظ، إذ اللفظ له دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة التزامية. لا إشكال ولا ريب في أن المحقق النائيني لا يريد أن يقول بأن المشروط الضمني العقلاء العام يصبح جزءا من المدلول المطابق للكلام ولا التضمن، وهذا مما لا يحتمل في حقه، فلا بد وأن يكون مراده من كونه مدلولا عرفيا لللفظ، هو نص أنه مدلول عرفي لللفظ، أنه يصبح اللفظ دالا عليه بالدلالة الالتزامية. جيد، أقول لا يخفى أن الدلالات الالتزامية طارة تكون دلالات لفظية وأخرى تكون دلالات غير لفظية تنشأ من الملازمات الذهنية أو العهدية الخاصة أو العامة، على المستوى العقلائي، وحتى يصبح المشروط بالشروط الضمنية مدلولا لللفظ، لا بد وأن يكون دلالة التزامية لفظية، بمعنى أن تكون هنالك علقة بين معنى اللفظ بما هو معنى اللفظ وبين ما ينتقل إليه الذهن من مدلول ومعنى هذا اللفظ. عندئذ تكون الدلالة الالتزامية دلالة التزامية لفظية. أما لو كانت الدلالة الالتزامية التي ينتقل إليها الذهن دلالة التزامية لا ينتقل إليها من معنى اللفظ، بل ينتقل إليها من جهة أن العادة عند المتعاقدين من العقلاء وأبناء العرف قد جرت على أنهم عندما يعقدون ولا ينصصون على خلاف أمور خارج عن مدلول اللفظ، فإنه يكون المراد منها أمورا، فإذا ذكر عددا نقديا فيكون المراد النقد الرائج في البلد، وإذا لم يعين محلا للتسليم يكون المقصود المحل الذي يعقد فيه العقد، وإذا لم يعين زمانا للتسليم يكون الزمان المتصل بالعقد، إلى ما هنالك من شروط والتزامات عقلائية يدخل فيها شرط السلامة، شرط الموازاة في الثمن، يعني ما يقابل العيب وما يقابل الغبن، هذه كلها شروط ضمنية وفي محله عندما تحدث عن شرط عن خيار الغبن وخيار العيب، عمدة الدليل هناك كان قبل النصوص الخاصة في الموارد التي فيها نصوص خاصة هو أن هذا من الشروط الضمنية العقلائية، لأن الإنسان يقدم بانيا على أصالة السلامة، لا إشكال ولا ريب أن مثل هذه الأمور ليست من الدلالات العرفية للكلام بما هو كلام، وتعارف دخولها في العقد لا يعني أن العقلاء المتعاقدين قد غيروا في معنى اللفظ فباتت هذه الأمور مدليل التزامية لفظية لللفظ، بل أقصى ما في البيت أنها مدليل حالية لكل عاقد من العاقدين العقلاء، وأن هذه المدليل الحالية موجودة مرتكزة في أذهان العقلاء عندما يعقدون، سواء استحضروها حين العقد تفصيلا أم لم يستحضروها تفصيلا، مش قصدوها أم لم يقصدوها كما في تعبير التقرير، بمعنى أنه لا يحتاج لعقلائيتها وارتكازيتها أن ينصص عليها ولا يستحتاج إلى استحضارها بالخصوص، لكن بحيث لو سئلا لأجاب توا وبلا تأمل بأن المقصود كذا وكذا وكذا، وحينئذ محل إشكالي هو هذا بعد هذا التحليل، أن الشرط الضمني لا يصير مدلولا للإنشاء الصيغي للإنشاء اللفظي، لأنه ليس مدلولا لللفظ بإحدى الدلالات العرفية الثلاث. نعم هو داخل وكأنه مصرح به، لماذا؟ لأن ظاهر حال المتعاقدين أو المتعاقدين أنهم يجرون على ما يجري عليه نوع وعموم العقلاء في مثل هذه الشروط، من هنا نقول بأنهم وإن لم يصرح بالشروط الضمنية في العقد لكون ظاهر حال العاقد وهو من العقلاء ومن أبناء العرف ظاهر حاله ما لم ينصص على غير ذلك
وعلى إسقاط أصل السلامة أو التفاوت في الثمن أو إلى آخره أو تغيير محل التسليم أو زمانه أنه أو النقد بغير الرائج أنه يجري على ما يجري عليه العقلاء. ولذا فحينئذ يكون هذا الشرط ملزما عند الجميع. هذا أولا. ثالثا، لا إشكال ولا ريب في أن العقد شرعة المتعاقدين عند الجميع، وأن كل ما يقصده المتعاقدان ويبرزانه في العقد أو يدل عليه العقد يكون حينئذ ملزما للمتعاقدين منظا من القانون، إلا إذا كان هذا الشرط مرفوضا على مستوى القانون العام سواء في الشرائع الوضعية أو في شريعتنا المقدسة. ولذلك اشترطنا من شروط صحة الشرع أن لا يخالف الكتاب والسنة، أن لا يحلل حراما أو يحرم حلالا. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال أقول لا يخفى أن حقيقة العقد هي القصد، غاية الأمر جوهر العقد هو القصد، غاية الأمر لا يسمى عقدا عقلائيا حتى يبرز بمبرز، حتى يثبت بمثبت، وإلا فلا إشكال ولا ريب. والبحث مش في المحاكم الآن، البحث ثبوتي أن العقد لا يكون عقدا ولو أبرز بأفصح صيغة إذا لم يكن وراء هذه الصيغة قصد المتعاقدين. ولذا كان من شروط صحة الانعقاد قصد المتعاقدين إلى مضمون العقد، مش هكذا؟ عند الجميع. لم يقل أحد بأن العقد يتشكل بالصيغة بدون قصد، فلا إشكال ولا ريب في أن القصد هو جوهر العقد، وأن البيان إبراز للمقصود والمكنون فيه قصد المتعاقدين. جيد، ولذا نقول بأننا لو افترضنا في الشروط الضمنية أن المتعاقدين لم يقصدا التسليم في البلد أو لم يقصدا كذا أو لم يقصدا كذا، وكان العاقد ظنا بانيا على عدم اشتراط السلامة وأقدم، بانيا على عدم اشتراط الثمن الموازي وأقدم، ولم يصرح بهذا، فبينه وبين نفسه وبينه وبين الله يجب أن نقول بأنه لا خيار له بسبب هذا. بعبارة أخرى شو بدي بالخيار؟ لم يشترط هذا الشرط هو لأنه لم يقصده وقصد غيره. نعم نحن نقبل من المحقق النائين بأن الإنسان ارتكازان يقصد عادة ما يقصده العقلاء، لكن لو استحضر ما يقصده العقلاء ولم يقصده، لم يرده ظنا ولا صرح بخلافه ثبوتا، شو بدي إثباتا؟ إثباتا بالمحاكم بداعي بحسب البرنامج العقلائي ثبوتا، هكذا إنسان لا يكون شارطا للشرط الضمني وللشرط العقلائي. وبعبارة أوضح ما أردت قوله، ليس القصد العقلائي أحد مكونات المعاملة عندما يقصد المتعاقدان، بل المعاملة شرعة المتعاقدين، ما يقصده المتعاقدان ما لم يمنع منهم قانون أو الشرع هو المطلوب وهو الذي يشكل هوية العقد، وما لا يقصده المتعاقدان لا يشكل هوية العقد. فما يظهر من تعابيره رضوان الله عليه أن ما يطلبه العقلاء في العادة قصده المتعاقدان أم لم يقصده فهو من مكونات العقد. هذا ليس على ما ينبغي يا أخوان. نعم قلت قبل قليل لا يلزم أن يقصده المتعاقدان تفصيلا، يكفي أن يقصده ارتكازا، الأمور العقلائية يكفي قصدها الارتكازي. جيد،
هذا ثانيا. ثالثا إذا اتضح ما ذكرناه ثانيا فحينئذ يظهر أن العبرتا بقصد المتعاقدين، وأن الملزم في باب العقود هو قصد المتعاقدين. ولذا فلا يبقى فرق بعدما تقدم أولا وثانيا، لا يبقى فرق بين الشروط الارتكازية الظنية وبين الشروط البنائية بين المتعاقدين. العبرة أن تكون مقصودة وأن يوجد دال على أنها مقصودة، لأن العقد شرعة المتعاقدين، وهكذا. جيد، حينئذ نقول إن محل كلامنا في الشروط البنائية ما لو وجدت قرينة حالية لبية تدل على أن العقد مبني. ولم يقل أحد من المحققين بأن بناء العقد في نفس العاقد على قاعدة المعنى في قلب الشاعر هو الذي يلزم بالشرط أبدا. كل الكلام فيما لو تقاول قبل العقد ثم قالا لنعقد على ما تقاولنا وعقدا فإن هذا العقد مبني والدال واضح، دلالة السياق الدلالة الحالية دالة بشكل واضح على الشرط، فلا يبقى مجال للقول بلزوم التلفظ بالشرط إلا دعوة أن الشرط لا بد وأن يتلفظ به، إما لأنه جزء من أحد العوضين، وإما لأن الشرط بما هو شرط يشترط فيه التلفظ. إذا كان الأمر على هذا المنوال فإننا نقول إن الشرط ليس جزءا من أحد العوضين وقد قدمنا بحثه، ولذا فإن الثمن لا يتقصص على الشروط بل يدور أمره على تقدير صحة شرطه بين الفسخ والإمضاء. لم يقل أحد بتقسيط الثمن على الشروط، وإلا صار خيار طبعا الصفقة طيب جيد، أو المثمن في الطرف المقابل حسب من هو الشارط، البائع أو المشتري. وأما ما ذكر ثانيا من أنه لا بد وأن يتلفظ بالشرط فنقول ما الدليل على هذا؟ لدينا دليل يقول المؤمنون عند شروطهم كل ما صدق عليه عنوان الشرط صار شرطا، سواء تلفظ به أو ارتكز عقلائيا عاما أو دلت عليه قرينة حالية عند التلفظ بالعقد. ولو سلمنا لزوم التلفظ بالصيغ العقدية ولو لدعوى الإجماع أو لعدم صدق العقد إلا بالتلفظ، فإن مثل هكذا إجماع أو هكذا صدق لا وجه له ولا دليل عليه في باب الشروط، بل إن قوله صلى الله عليه وآله المسلمون عند شروطهم يصدق كلما حد العقد بشرط من الشروط وربط به، ولا إشكال ولا ريب في أن ما دلت عليه القرينة الحالية البنائية ووجد القرينة دالة مش بس ثبوتا دال على أن العقد يبنى عليه، ولو قرينة السياق ولو الجملة السابقة لإنشاء صيغة العقد تعال لنعقد على ما تبنينا عليه ثم بدأنا بالعقد، لا إشكال ولا ريب في أنه يصدق عليه عنوان الشرط. والقول بلزوم التلفظ بالشرط بعد ذلك لا إشكال ولا ريب في أنه قول بلا دليل. بهذا يكون قد اتضحت المناقشة فيما أفاد المحققون وما أفاده بشكل تفصيلي المحقق النائين على الله مقامه الشريف، وبهذا يكون قد اتضح الوجه في تخريج صحة الشروط الضمنية العقلاء العامة، الوجه الصحيح، والوجه في تخريج صحة الشروط التي بني عليها العقد، وأنهما من واد واحد. غاية الأمر أنه في الارتكازيات الظنية البناء يكفي فيه البناء الارتكازي
من دون الاستحضار التفصيلي، بس البناء موجود. بينما في البناء الشخصي يحتاج إلى صياغة شخصية، لأنه ليس سلوكا عاما للناس كما لا يعرف، ولا سلوك عام حتى لنفس العاقل، لأنه يختلف من عقل إلى عقل ومن شخص إلى شخص كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن جوهرات مصحح الشرط الارتكازي الضمني هو نفسه مصحح الشرط البنائي الذي يبنى عليه العقل، بلا فرق أصلا من جهة القصد ومن جهة الإمضاء. أما مقولة أنه يصبح مدلولا عرفيا لللفظ فقد ظهر ما فيها، يعني عمدة الفرق بينهما قد ظهر ما فيها. وبهذا نكون قد تعرضنا يا إخوان إلى ما ذكر من بعض الوجوه الأخرى في المجال، بعد لا داعي للتعرض لها، من قبيل ما يقال من أن الاشتراط يرجع بالدقة إلى أوصاف العوضين، لأن الشرط الذي يضم إلى الثمن كالجزء من الثمن، والشرط الذي يضم إلى المثمن كالجزء من المثمن، والذي مقتضى تخلفه بطلان العقد لا الخيار، مع أنه لا يقول أحد بالبطلان والكل يقولون بالخيار. هذا أوضحت بعد الجواب عليه، لا داعي للتعرض له مستقلا يا أخوان، فإني ضمنا قد تعرضت له وأجبت عليه، إذ الشرط ليس جزءا لا من العوض ولا من المعوض، وليس جزءا من صيغة العقد حتى يذكر في صيغة العقد. نعم، لا إشكال ولا ريب في أن الشرط في غير ما يرجع إلى شرط الأوصاف في العوضين، لأنه يصير شرط من العوضين ذاك، الشرط المستقل مثل خياطة الثوب ومثل كذا ومثل أن يفعل كذا أو يذكر كذا، لا إشكال ولا ريب في أن الإنسان وإن كان لا يبني أصل المعاملة عليه، لكن التزامه وإلزامه بالمعاملة مبني عليه، بمعنى أنه إذا تخلف الشرط له حق أن لا يلتزم بالمعاملة، وهذا معنى أن له حق خيار فسخ بسبب تخلف الشرط كما لا يخفى. وكذلك الكلام الذي يقال بأن التجارة تصبح لا عن تراضي خارج إطار الشرط، سواء ذكره لفظا أو لم يذكره، وهذا من الأدلة على لزوم الالتزام بالشرط البنائي كالشرط الضمني، ها؟ فإن لازمه قيل بأنه تكون المعاملة فاسدة حينئذ إذا لم نقل بصحة الشرط، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا تعرضنا له بالأمس نحن، ونكرر الآن موجزا فنقول بأنه لا إشكال ولا ريب في أن الإلزام والالتزام لا عن تراض لا أصل العقد، إذ معنى الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام وليس التقييد، بمعنى كونها معاملة واحدة، بل هما معاملتان انضمت إحداهما وشرطت بالأخرى، ربطت بالأخرى. فإن النقل والانتقال عن تراض بالنسبة للعوضين، لكن لكي يكون ملزما بهذه الصفقة وبعبارة أوضح، المعلق ليس أصل المعاملة، بل المعلق الإلزام والالتزام بالمعاملة، وهذا هو الفرق الفارق في محل الكلام. وعلى هذا الأساس فإنما ذكر من الكلمات هنا وهناك والدعية إجماعات وقضايا يظهر من الشيخ الأنصاري هي التي أوقفته، وإلا فإنه على مستوى الوجه الصناعي مال بشكل واضح إلى القول بصحة الشرط البنائي كالشرط الضمني، لأنه قيد معنوي في العقد، لكن دعاوى الإجماعات وكلمات المحققين هي التي جعلته يتراجع، مع أنها لا تمثل حجة شرعية كما لا يخفى بعد انعدام الإجماع التعبدي في هذا المجال. هذا تمام الكلام في الجهة الثابتة.
سؤال بالشرط البنائي،
مين؟ الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال بأن ما بني عليه العقد يشكل شرطا معنويا، يعني مش منصوص عليه، في صيغة العقد. إذا صار شرطا معنويا في انعقاد العقد فإنه يكون ملزما حينئذ، لأن العقد وقع مبنيا عليه.
ما
مثل الشرط الضمني. يعني بعبارة أخرى الشرط الضمني شو هو اللي بيخليه شرط؟ أنا لما بعقد أنا وياك، أنا إذا بديش هالشرط الضمني، أفرض أنا واحد من الأطراف بعرفش فيه لهذا الشرط الضمني، بعرفش فيه، افترضوا هكذا، لا أعرف فيه، بعدني أول نشأتي في عالم التجارة، ما بعرف إنه في شرط ضمني عقلائي هيك عند العقلاء، ومو عقلي فطري، هذا اعتاد علي العقلاء. وما قصدته اصلا شو هو اللي بده يلزمنا فيه بالعقد؟
الضمن مش لازم ضروري.
ايه شو هو اللي بده يلزمنا فيه؟ انا ما قصدت اصلا
يكون عرفا جزء من المبيع.
لا شوفوا مره بتكون الامور مقتضى طبيعه العقد بحسب نتائجه. ما يقال له بعض الشروط الضمنيه مثل للتسليم بعد انتهاء العقد، هذا بده شرط ضمني اصلا، إذا صار ملكك، لما صار ملكك وإذا إنه واجب عليه يفرج عنك ويسلبك إياه. ها أحسن. مرة أخرى لا، الاشتراط اللي بيصير من قبيل الشرط الضمني مثل إنه ما يبيعك أزيد من السعر المتعارض بالسوق، هذا أمر خارجي أكيد. بينما في المقابل الناس مسلطون على أموالهم، هو حر يبيع بالأقل بالمساوي بالأكثر بالفاحش أكثر، حر. افترض أنا جئت إلى التعاقد وما عندي هكذا شيء، ما عندي هكذا بناء، لأول مرة أشتري، عندي بساطة إلى حد ما في الشراء في بداية عهدي، واشتريت وما سألت ولا اعتنيت لهذا الأمر، همي أن أحصل على هذا الشيء، ما قصدته أصلا ولا بنيت لا ارتكازا ولا تفصيلا، ثبوتا ما في شيء اسمه شرط ضمني حينئذ، لأن العقد شرعة المتعاقدين بلا إشكال ولا ريب. والعقلاء ما بيلزمونا بدليل إني إذا استحضرت في غبن ومع ذلك قلت مش الحال في ضمني إلي مثل هذا المنبه اللي جبته أثناء البحث، إلي شرط ثبوتا. فرق بين الثبوت والإثبات بالمحاكم، إيه بروح بقول له بيستدل على أنه هذا خلاف المتعارف بين العقلاء وإنت لازم تلتزم بالمتعارف بين العقلاء. إذا قال لي والله ما حكينا أنا وياك وقلت لك أنا رح بيع بسعر أزيد لنفترض في كلام بيني وبينه، يبقى في المحكمة يسمع كلامه؟ لا يسمع كلامه إذا ثبت هذا المعنى. من هنا الشروط الارتكازية العقلائية مش ملزمة للمتعاملين ولا حاكمة للمتعاملين، غاية ما هنالك أن الأمر يبنى عليها إذا مشى الإنسان على رسله إثباتا، ويقصدها الإنسان ثبوتا ولو ارتكازا في العادة. هذه هي المقدار، أمارية مش أكثر. وأما البنائية فالعمدة فيها قصد المتعاقدين، لأنه وراء قصد المتعاقدين لا يوجد شيء، والمفروض أنهما قاصدان، فما بيبقى إلا الشكلية اللفظية. الشكلية اللفظية ما دل عليها دليل في الشروط أصلا، يعني حتى بالعقود ما فيها كذا شكلية، لكن لو سلمناها في العقود لا نسلمها في الشروط ما دام يصدق اسم الشرط حينئذ. هذا تمام الكلام يا إخوان في الثامن. أما الكلام في التاسع وهو آخر هذه الشروط، وهو شرطية التنجيز في الشرط، فتأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.